فقه الإسلام له أهل، هل تجلس معهم لن تندم، ولكل سؤال أجوبة بالعلم النافع كالبلسم.
فضيلة المفتي، يسأل المواطن سعد الخولي من الجيزة، ماذا عن وقت الإمساك في رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآية الكريمة تشير إلى أن الإمساك عن الطعام والشراب قبل حلول الفجر، وهو وقت الصيام المنهي فيه عن الطعام والشراب، هذا واجب شرعا. وهذا الإمساك المتفق عليه هو عند دخول وقت الفجر، أي أن الإمساك المأمور به شرعا والواجب على المكلفين بالصيام يبدأ من الخيط الأبيض، وهو وقت دخول الصبح، وسمي أبيض لأنه وقت الصباح، وهذا يعني واجب طبقا للنص الآية. لكن جرت العادة على ترك وقت بين الفجر ومن الليل للتأكد من أن الإنسان أي الصائم الذي نوى الصوم من الليل، لأن نية الصوم للصيام يجب أن تكون من الليل، وهي ما تسمى التبييت. فإذا لم يتأكد الإنسان من ذلك ودخل في الصيام، والعلم بدخول الوقت شرط في صحة العبادة وهنا الصوم، فمن هنا قال بعض الفقهاء أنه يجب أن يترك من الوقت المباح فيه الطعام والشراب بالمقدار الذي يتأكد الإنسان فيه من عدم الدخول في وقت الصوم الواجب الإمساك فيه عن الطعام والشراب، وذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما هو الحال بالنسبة للتطهر في الوضوء، بالنسبة في قوله سبحانه وتعالى في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين. فهنا اليد غسلها إلى المرفق، وهذا المرفق اللي هو منتصف الذراع، فهذا فالواجب غسل اليد إلى المرفق. لكن لما كان لا يمكن التحقق من غسل المرفق بكامله إلا بأخذ جزء من من الساعد الذي هو غير واجب غسله، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه، ومن هنا كان غسل هذا الجزء الزائد واجب. ومن هنا فإن الإمساك عن الطعام والشراب من الوقت المباح فيه الطعام والشراب أي قبل الفجر بوقت يتأكد منه عدم الدخول في الطعام والشراب في وقت الفجر، فيكون عند بعض الفقهاء واجب، يعني ترك جزء من الوقت للتأكد بالنسبة للشخص، وبخاصة الذي يعني ليس معه من الوسائل اليقينية المؤكدة ما يؤكد ويدل له على الوقت وقت الإمساك بالتحديد، فعليه أن يمسك عن الطعام والشراب ويترك من وقت الليل الجزء القليل الذي يتأكد من خلاله أنه لم يأكل ولم يشرب من وقت دخول مع دخول الفجر أو في وقت الصبح، حتى لا يجب عليه إعادة هذا اليوم مرة أخرى. ومن هنا فإن الإمساك عن الطعام والشراب في الوقت اللي يسمى وقت الإمساك، إن كان هناك متسع ويعلم بيقين أنه ما زال الوقت فيه متسع لأن يأكل أو يشرب، فعليه أن يأكل أو يشرب مع الاحتياط، يعني مع الاحتراز والخوف في الوقوع في أن يدخل في الوقت المحظور فيه الطعام والشراب. وهذا ما يحدث الآن، لأنه قد يحدث أن يعلن على أن وقت الإمساك من وقت بالليل إلى الفجر قد يكون ربع ساعة أو ثلث ساعة أو أكثر أو أقل على حسب طبيعة يعني ظروف الناس، لأن البعض قد يكون نائما فيتم استيقاظه وتبليغه بأن الوقت أصبح يعني متاح له مع السرعة، أو قد يكون أصبح يعني هناك حرج، هناك وقت حرج بالنسبة للأكل والشرب في هذه الحالة. فلكن في العادة والغالب هناك وقت متسع، وعلى المستيقظ والمتأكد من دخول الوقت عليه أن يأكل وأن يشرب حتى قبل دخول وقت الصبح أو الفجر ولو بلحظات، بشرط أنه إذا كان يعني في معه طعام أو شراب أو أكل أو شرب وفي فمه طعام أو شراب ودخل الوقت عليه أن يخرج هذا الطعام أو شراب ولا يبتلعه، لأنه إذا ابتلعه مع دخول الوقت الحقيقي فإنه يجب عليه إعادة هذا اليوم ولو تأكد وابتلع هذا الطعام والشراب. مع العلم بدخول الوقت يكون قد أفطر عمدا، وهذا طبعا فيه مخالفة شرعية وقد يكون مسيئا لعبادته. وبعض الفقهاء يقول أن من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان، ونهار رمضان يبدأ من بعد الفجر مباشرة، فعليه القضاء والكفارة. وبعض الفقهاء قالوا أن كفارة الآكل أو الشارب عن عمد هي مثل كفارة الجماع في نهار رمضان، وهي طبعا غليظة جدا، صاموا شهرين متتابعين وإن لم يعني يقدر في أطعام 60 مسكين، يعني هي عقوبة مغلظة ويجب على الإنسان أن يحترز منها ولا يقع في هذا الخطأ.
طب بمناسبة الجماع في نهار رمضان بستين يوم على الزوج والزوجة ولا على الاثنين؟
الجماع على الاثنين معا، وهذا هو الرأي الراجح والمفتى به، لأن العلاقة بينهما لابد أن تكون بالرضائية ولا إكراه فيها.
نعم.
إلا إذا أكره الزوج وزوجته وكانت رافضة واتخذت كل من الأسباب، ولكنه اتخذ من الأسباب ما تمكن من عملية إتمام العلاقة الحميمة بين الزوجين، في هذه الحالة يبقى الكفارة تجب على زوجي دون الزوجة. وإن كان بعض العلماء والفقهاء قالوا في جميع الحالات أن الحق يعني للزوج في مسألة الاستمتاع، لأن الزوجة يعني الإمساك أو حق الإمساك للزوجة على زوجته اللي بيسمى الاحتباس، فالعقد هو على الانتفاع والمنفعة، ومن هنا فإن الكفارة على الزوج دون الزوجة في جميع هذا. لكن هذا رأي ليس هو المفتى به، أما المفتى به والتي تميل إليه النفس، والرأي الراجح هو أن الكفارة على الإسلام ما دام أن الرضائية تمت بهما، لأن الخطاب الشرعي إنما هو لجميع المكلفين، والزوجة مكلفة بالصيام والزوج مكلف بالصيام أيضا.
يعني هنا كل واحد منهم يطعم 60
كل واحد منهم عليه صومين شهرين متتابعين، بحيث أنه إذا أفطر أحدهما في يعني في يوم من الأيام بدون عذر، يعني على سبيل المثال العادة الشهرية التي قد تأتي المرأة، أو إذا كان يوم عيد، يعني إذا لم يكن هناك عذر يمنع تتابع الصيام فيجب البدء مرة أخرى من صوم الشهرين المتتابعين، لابد من صوم شهرين متتابعين. فإذا تم يعني الإفطار فيهما يوم بدون عذر أو أكثر يجب عليه البدء من الأول.
وحقيقة هناك بعض الأمور التي تحدث موضوع الإمساك، مدفع الإمساك لحد الأذان، يعني مثلا ممكن يكون واحد نايم وقام على مدفع الإمساك، وهناك فترة ما بين الإمساك والأذان، يعني هل مسموح له أن يأكل حتى لا يصل إلى الأذان قبل أن يأذن المؤذن ويقول الله أكبر؟
ما هذا الذي أشرنا إليه من قبل، بأن وقت الإمساك هذا من الناحية الشرعية هو الإمساك عن الطعام والشراب وقت الفجر، يعني دخول الوقت، هذا هو الإمساك الشرعي الحقيقي. لكن ما تعارف عليه الناس الآن بتحديد وقت الإمساك بمعنى للإحتياط، يكون ما بين الفجر وجزء من الليل وهو مسموح فيه، فهذا قلنا أنه لا مانع من الطعام والشراب فيه، بشرط أن يتأكد الإنسان أنه لا يدخل في الفجر عند الطعام والشراب. فهذا الإمساك العرفي يعني متعارف عليه بين الناس هو لمجرد تحقيق التأكد والتأكيد، وبخاصة ممن ليس عندهم وسائل للتأكد في دخول الوقت، لأن قد يكون هناك الشخص يعني ليس لا يسمع الأذان على سبيل المثال في أماكن مترامية، أو ليس معه ساعة زمنية عشان تحديد الوقت في هذه الحالة. فإذا ما دام أنه يعلم بوقت هو وقت الإمساك، عليه من باب الاحتياط أن يمسك عن الطعام والشراب قبل دخول الفجر. لكن إذا أكل أو شرب وتأكد وعلم أنه لم يدخل في وقت الفجر فصومه صحيح ولا حرج عليه في ذلك، والله أعلم.
فضيلة المفتي يسأل المواطن وحيد حامي من سوهاج ويقول: ماذا عن الاغتسال في نهار رمضان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من الأشياء المسموح بها والمباحة في رمضان الاغتسال، سواء كان ذلك يعني الاغتسال بماء يصب عليه كما هو الحال معلوم بالنسبة لقضية الدش، أو صب الماء عليه صبا، أو الدخول في الماء كالبحر أو النهر أو حمام السباحة على سبيل المثال، هذا كله جائز بشرط أن يحرص الإنسان على عدم دخول الماء إلى الجوف، إما من الفم أو من الأنف أو من الأذن. فإذا حرص الإنسان على ذلك فهذا لا شيء فيه، ولذلك يعني ما يسمى بالتبرد بالماء وبخاصة في أوقات الحر هذه بالاغتسال بالماء، سواء كان في البحر أو في النهر أو في البئر أو في حمام السباحة، كل وسائله مباحة ومشروعة. ولذلك يعني المبالغة حتى في المضمضة والاستنشاق هي جائزة وإن كانت مكروهة، لأن في الأثر وبالغ في المضمضة والاستنشاق في الوضوء ما لم تكن صائما، لأن المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم من هي أحد أسباب تطهير الفم، وبخاصة الجزء الأخير منه الذي قد لا يتمكن الإنسان من يعني وصول السواك أو الفرشة لتنظيف هذا الجزء، وبالتالي قد يعني يكون مكان لكثرة يعني فيه الجراثيم أو الميكروبات التي تضر بالفم وبالجسد. فلذلك حرص الشرع على المبالغة في المضمضة والاستنشاق في غير الصيام لتحقيق هذا الهدف ولتحقيق صحة الإنسان، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هو طبعا مرضاة للرب لأن هو رضاء للرب بمعنى طهارة لهذا الإنسان، والإنسان عندما يدخل في العبادة هو على طهارة، هذا يحقق طاعة لله سبحانه وتعالى ويحقق أيضا رضاه على هذا العبد. ونحن نعلم أن العبادات كلها ما شرعت إلا لمصلحة الإنسان، من أجل صحة الإنسان. وذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الصيام لأصحاب الأعذار: وأن تصوموا خير لكم، وفي الحديث: صوموا تصحوا. فلذلك بنجد أن العبادات كلها شرعت لمصلحة الإنسان، ومن هنا يجب الالتزام يعني بما أحله الله سبحانه وتعالى وبالمباحات. وهنا نجد أن من المباحات التي أباحها الشرع للصائم هو أن يغتسل وأن يستحم وأن يتوضأ وأن يكسر من ذلك، ما دام أنه يحافظ على عدم دخول الوقت. وهذا وبالله التوفيق، وإلى لقاء آخر، فنستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.